بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمنا الله وإياه: كتاب النكاح، باب من هاجر أو عمل خيرا لتزويج امرأة فله ما نوى. حدثنا يحيى بن قزعة، حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العمل بالنية، وإنما لامرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
ومن كانت هجرته
إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة في حكم من هاجر أو عمل خيرا فله نيته، ومن ذلك تزويج المرأة، فإنه من عمل الخير، جعل تزويج المرأة من عمل الخير أخذ بعموم الحديث. هذا الحديث وقول صلى الله عليه وسلم: العمل بالنية، ويلفظ بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى، ويلفظ وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذه إحدى روايات هذا الحديث: وإنما لامرئ ما نوى. وسبق في أول حديث في هذا الجامع الصحيح في لفظ: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الحديث عام، حتى قال بعضهم إنه نصف الدين، والنصف الآخر: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لأن الدين ظاهر وباطن، فالباطن هذا الحديث يدل عليه: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل ما نوى. وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. والظاهر يدل عليه قول عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهو تحقيق شهادة أن محمد رسول الله. فالدين ظاهر وباطن، في الظاهر وفي الباطن. في الباطن يكون تصديق ومحبة ورغبة ورهبة وإنابة وتوكل وخوف ورجاء، وفي الظاهر أعمال، ولا ينفك أحدهما عن الآخر، فلا بد من العمل الظاهر والباطن، خلاف المرجئة القائلين بأن يكفي التصديق في الباطن. هذا باطل، التصديق الباطن لا بد له من عمل يتحقق به، والعمل الظاهر لا بد له من إيمان يصححه، ولا يمكن أن ينفك أحدهما عن الآخر. وإذا كان في القلب تصديق ومحبة، لا بد أن يكون في محبة، ما يكفي المعرفة في القلب كما يقوله الجهم، بل لا بد من تصديق، والتصديق لا بد أن يكون معه محبة، وهذه المحبة حركة تكون في القلب، لا بد أن تبعث الجوارح على العمل. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال: العمل بالنية، الأعمال بالنية، إن كانت النية حسنة فالعمل حسن، وإن كانت سيئة فكذلك. يعني العمل معتبر بالنية، العمل معتبر بالنية، والنية هي التي تصحح الأعمال. فقد تكون العمل صورته واحدة ويختلف بالنية، هذا يعمل مخلصا لله، وهذا يعمل رياء، وهذا يعمل لأجل الدنيا. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل الشجاعة، والرجل يقاتل الحمية، والرجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فهؤلاء الذين يقاتلون الأعداء صورة العمل ظاهرة، ولكن يختلف باختلاف النية. وقصة الثلاثة الذين أولوا استعاروا بهم النار يوم القيامة، عالم أو قارئ ومجاهد ومتصدق، فهؤلاء استعاروا أول من استعاروا بهم النار يوم القيامة بسبب النية السيئة، وإلا فالأول لو صلحت النية صار صديق لكان من الصديقين، والثاني يكون من المجاهدين، والثالث يكون من الصالحين، لكن لأن النية انقلبت الأعمال بالنية، الأعمال العمل بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، والنية هي التي فرقوا بها بين الفرض والنفل، النافلة فالمسلم يصلي ينويها النافلة، ينويها قضاء، ينويها وتر، ينويها صلاة الليل، ينويها راتبة، ينويها تحية المسجد، وكذلك الصيام ينويه نفل أو قضاء أو رمضان أو نذر أو كفارة، وكذلك الحج نفل أو فرض، وهكذا. ثم مثل النبي صلى الله عليه وسلم بمثالين، مثال للنية الصالحة ومثال للنية السيئة، قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة تنكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة أوجب الله الهجرة على كل من أسلم، لما هاجر من مكة إلى المدينة أوجب الله الهجرة على كل من آمن من أسلم من مكة إلى المدينة في نصرة الله ولرسوله وتكثير لسواد المسلمين. فصار الناس يهاجروا ويسافرون من مكة إلى المدينة لله الذي أسلم. وهناك رجل هاجر مقص تزوج امرأة تسمى أم قيس، تسمي مهاجرة أم قيس، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. المؤلف الترجمة قال: باب من هاجر أو عمل خيرا لتزويج امرأة فله ما نوى. فالهجرة من جملة أعمال الخير. نعم.
عفو الله. باب تزويج المعسر الذي معه القرآن الإسلام. فيه سهل بن سعد عن النبي.
كلام الشارع فيه.
باب من هاجر.
نعم.
قوله: باب من هاجر أو عمل خيرا لتزويج امرأة فله ما نوى. ذكر فيه حديث عمر بلفظ العمل بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، وقد تقدم شرحه مستوفا في أول الكتاب، وما ترجم به من الهجرة منصوص في الحديث، ومن عمل الخير مستنبط لأن الهجرة من جملة أعمال الخير، فكما عمم في الخير في شق المطلوب وتممه بلفظ فهجرته إلى ما هاجر إليه، فكذلك شق الطلب يشمل أعمال الخير هجرة أو حجا مثلا أو صلاة أو صدقة. وقصة مهاجر أم قيس أوردها الطبري مسندة والآجري في كتاب الشريعة بغير إسناد. ويدخل في قوله أو عمل خيرا ما وقع من أم سليم في امتناعها من التزويج بأبي طلحة حتى يسلم، وهو في الحديث الذي أخرجه النسائي بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: خطب أبو طلحة أم سليم فقالت: والله ما مثلك يا أبا طلحة يرد، ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة، ولا يحل لي أن أتزوجك فإن تسلم فذاك مهري. فأسلم فكان ذلك مهرها الحديث. ووجه دخوله أن أم سلمة رغبت في
فكان ذلك مهرها ووجه دخوله أن أم سلمة
ووجه دخوله أن أم سليم رغبت في تزويج أبي طلحة ومنعها من ذلك كفره، فتوصلت إلى بلوغ غراضها ببذل نفسها فظفرت بالخيرين. وقد استشكله بعضهم بأن تحريم المسلمات على الكافر إنما وقع في زمن الحديبية، وهو بعد قصة تزوج أبي طلحة بأم سليم بمدة. ويمكن الجواب بأن ابتداء تزوج الكافر بالمسلمة كان سابقا عن الآية، والذي دلت عليه الآية الاستمرار، فلذلك وقع التفريق بعد أن لم يكن ولا يحفظ بعد الهجرة أن مسلمة ابتدأت بتزوج كافر، والله أعلم.
تكلم في الترجمة عندك على قوله لتزويج امرأة، تكلم عليه.
ما تكلم.
نقول ومن نوى الإفطار أفطر، هو صائم ومن نوى الإفطار أفطر، إذا كان عازم بدون تردد. نوى قطع الصلاة بدون تردد، أو نوى قطع الصيام قطع الوضوء، إذا كان نية جازمة. ومن نوى الإفطار أفطر، يقول هو داخل، يقول إنما الأعمال بالنية داخل.
لتزويج او لتزوج
ما تتكلم عليه عندك؟
ما تتكلم.
هو ما تعرض له الشارع، كان الاصل من الشارع تعرض له العينين، لعله تراجع العيني، في نسخه العيني. وش قال عليه؟ قول لتزويج. ايش قال الكرماني؟
يجعلها زوجة نفسه أو التفعيل بمعنى
التفعل ولا للتعليم. التفعيل بمعنى التفعل، التزوج بمعنى التزوج، أو ليجعلها إيش؟ قال كان صار لتزوج، يعني قول واحد إيش لتزويجي أعد. قال قصة
قال الثماني يجعلها زوجة نفسه أو التفعيل بمعنى التفعل ولا للتعليم.
التزويج يعني تزوجها هو، أو للتزوج يعني التفعل. وكان على الحافظ أنه يتعرض لها، التزويج يعني تزوجها بنفسه، أو للتزوج يعني التفعل لا بالتعليل. فجعل تزويج المرأة من عمل الخير.
باب تزويج المعسر الذي معه القرآن الإسلام.
والإسلام
و
مش عندك
بين قوسين الإسلام
النسخة الأخرى هنا ما عندك بين قوسين جعلها والإسلام.
باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام. فيه سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثني قيس عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء، فقلنا يا رسول الله ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك.
نعم بالله. هذه الترجمة تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام، هذا لا بد منه الإسلام. المعسر معه القرآن والإسلام، لأنه إذا لم يكن معه الإسلام فلا ينفع القرآن، يصير مثل المنافق الذي يقرأ القرآن، ولا يصح تزويج الكافر، يعني لا بد منه. ما جعله من قوسين. وهذا فيه دليل على وشار في الترجمة إلى قصة الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم زوجها المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يقض فيها بشيء، قال تمسور الخاتم من حيث سيأتي بعد هذا قصة حيث سهل، فلم أجد شيئا معسر، حتى قال أعطيها إزاري نصف إزاري، فقال لي زوجتك بما معك من القرآن. فالمعسر لا بأس أن زوج لتحفيظ آية من القرآن، ولكن هل الحديث مطابق للترجمة؟ كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء، قلنا سؤالنا الشخصي حتى اشتدت عليهم العزوبة قطع الخصتين. وجه مناسبة الترجمة لما نهاهم عن الاختصاء وعلى سؤالهم إياه دل على أنهم فقراء، ولابد أن يكون واحد حفظ شيئا من القرآن، فتعين التزويج بما معه من القرآن. نهاهم عن الاختصاء لأنه لو كانوا قادرين لما سألوا الاختصاء، دل على أنهم فقراء، ولابد أن يكون واحد حفظ شيئا من القرآن فتعين تزويج بما معه من القرآن. نعم.
صلى الله عليه. باب قول الرجل لأخيه انظر أي زوجتي انظر أي زوجتي أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها. رواه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن حميد الطويل قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، وعند الأنصاري امرأتان، فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله، فقال بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. فأتى السوق فربح شيئا من أقط وشيئا من سمن، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام، وعليه وضرة من صفرة فقال مهيم يا عبد الرحمن؟ فقال تزوجت أنصارية فقال تزوجت أنصارية فقال فما سقت؟ فقال وزن نواة من ذهب. قال أولم ولو بشات.
نعم. هذه القصة فيها كانت في أول الهجرة، لما هاجر مهاجرون من مكة إلى المدينة تركوا ديارهم وأموالهم وأولادهم ليس معهم شيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم آخى بينهم وبين الأنصار، يعني ربط كل واحد من المهاجرين بواحد من الأنصار وقال هذا أخوك وهذا أخوه خاصة، فصاروا يتوارثون بهذه الأخوة دون أخوة النسب حتى أنزل الله وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض. هذه أخوة خاصة آخى بين كل اثنين، واحد من المهاجرين وواحد من الأنصار، ويتوارثون بهذه الأخوة وهي أخوة خاصة دون النسب، ثم نسخ ذلك وأنزل الله والأرحم بعضهم على بعض. عبد الرحمن بن عوف آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع، قال هذا أخوك، فقال له الأنصاري أخو سعد بن الربيع أريد أن أنصفك أهلي ومالي، المال نقسم نصفين، في النصف ولك النصف، وعندي زوجتان اختر أيتهما أطلقها ثم تعتد ثم تتزوج. عبد الرحمن بن عوف قال بارك الله لك في أهلك ومالك، ينبغي للمسلم أن يستعف عن مال أخيه ولو بذله له، وأن تكون عنده همة عالية وأن يكسب ويستغني عما في يد أخيه ولو بذله له. الرحمن عنده همة عالية لما قال له أخو الأنصاري أعطيك نصف مالي وأنزل لك عن إحدى زوجتي تزوجها بعد العدة، قال بارك الله لك ذلك ومالك، مالك يبقى لك وأهلك يبقى لك، دلوني على السوق. ما يعرف السوق، ما يعرف البلد، جاء من جديد دلوني على السوق، فدلوا على السوق فجعل يبيع ويشتري حتى ربح شم نقط أو سمن، ثم واصل الغدو حتى صار من الأغنياء الكبار، فلما جمع شيئا تزوج امرأة من الأنصار ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، ما أخبره، هي أمور مبسطة حتى رآه النبي صلى الله عليه وسلم وضر من صفرة، شيء من أثر الطيب صفرة، فقال ما هي، ما الخبر يا عبد الرحمن؟ الطيب هذا العادة أن الطيب يعني ما يكون كل أحد، يعني كل متزوج، ما هي ما الخبر؟ قال تزوجت امرأة من الأنصار، تزوج أنصارية. قال ما سقت، يعني ما هو المهر، ما سقت المهر؟ قال وزن نواة من ذهب، وزن نواة التمرة، وزن نواة مقدرة. فقال أولم ولو بشاة، هذا مشروعية الوليمة، وصية الوليمة للمتزوج استحب ولو بشاة على قدر الحالة، ولازم أن يكون فيها لحم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بالحيس سقط التمر. وفي زينب وليمة على زينب أشبع الناس خبزا ولحما، على حسب الحال تكون وليمة مناسبة للحال، لا يكون فيها إسراف ولا تبذير ولا يكون فيها تقتير. نعم.
باب ما يقول
المؤلف ترجم، قال باب قول الرجل لأخيه انظر أي زوجة هي شئت حتى أنزل لك عنها، أنه لا بأس بهذا أن يقول، ولا يعتبر هذا طلاق، بقي زوجته معه. قال يا أخي انظر إحدى زوجتي تعجبك أنزل لك عنها، يعني أطلقها ثم تعتد فتزوجها. لكن عبد الرحمن استعف، قال بارك لك ذلك ومالك، فبقيت زوجتها، ولا يكون هذا طلاقا، لم يكن هذا طلاقا. نعم لا أقصد والله، يعني تأمل نعم هو الأقرب. يعمل وش اللي يعمله؟ نعم إذا الرسول ما أنكر عليه، ما صحيح، لو قبل عبد الرحمن تنازل له للمصلحة، هذا في جواز الطلاق للمصلحة، هذا طلاق وإن كان مكروه لكن للمصلحة، إذا رأى المصلحة في الطلاق فلا بأس. الطلاق ما هو محرم، لكن قد يكون مكروه لحاجة، وقد يكون محرم إذا قصد به في بعض الحالات. نعم.
باب ما يكره من التبتل والخصاء. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا،
هذا من الإثار من الأنصار، قال الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، هذا وصف صلى الله عليه الأنصار رضي الله عنه، من الإثار آثر أخاه على نفسه. نعم.
باب ما يكره من التبتل والخصاء. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب قال أخبرنا ابن شهاب سمع سعيد بن المسيب يقول
والحافظ استدل بهذا كان حافظ جعله نظر بالبصر، انظر أي زوجتي، يقول هذا نظر للتزوج للحاجة، رجل المرأة عند إرادة تزويجها، لكنها الآن في ذمته، يعني ما يتم الاستدلال لأن في ذمته زوجها السابق. نعم. يعني بوليها معلوم، يعني وليها هو اللي تولى تزويجها. نعم.
باب ما يكره من التبتل والخصاء. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب سمع سعيد بن المسيب يقول سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون رضي الله عنه التبتل ولو أذن له لاختصينا. حدثنا
والتبتل الانقطاع العبادة، تبتل الانقطاع العبادة في مسجد أو زاوية أو في بيته وترك الأعمال والتكسب والدنيا، هذا رده النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان، أراد التبتل يعني أراد الانقطاع العبادة والعزلة عن الناس وترك الأعمال والتكسب للدنيا فرده، ما أذن له، رد عليه التبتل، لأن التبتل فيه إخلال بالواجبات الأخرى وترك الأعمال الأخرى. إذا تبتل الإنسان وانقطع العبادة خل بالواجبات الأخرى، يخل مثلا بالعناية بوالديه إذا كان له والدان، وكذلك أيضا إذا كان له أولاد وأهل يخل بالواجبات، بالكسب لأولاده وكسب نفسه وله. فلا ينبغي التبتل، وأيضا هذه عبادات متنوعة الآن يتركها، والآن ينقطع إلى عبادة واحدة ويتبتل ويترك عبادات أخرى، عبودية أخرى متعددة، الكسب عبودية، كسب الأهل والأولاد والقيام عليهم وإصلاح أحوالهم وتربيتهم، كل هذا من العبادات. سعد يقول رد النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان التبتل، لما أراد التبتل والانقطاع منعه، قال ولو أذن له لاختصينا. والاختصاق يعني قطع الخصيتين حتى تزول الشهوة. نعم، والاختصاء الكلام عليه، الاختصاء هل هو جائز أو ممنوع؟ في بني آدم ممنوع الاختصاء، وأما الحيوانات قد إذا كان قصد منها مثلا الفائدة لبعض الحيوانات استثمارها. نعم، ولو هذا فيه اتعاب النفس وملل النفس، النفس لها حق، ان النفس عليك حق لا بد من اعطيها راحتها. نعم نعم نعم، ياتي الكلام على الشارح الان. نشوف انقطع المراد انقطع اليه انقطاعا، يعني مع الاخلاص، ولا يلزم من هذا الاستمرار، يعني انقطع اليه مع الاخلاص. والرسول عليه الصلاه والسلام يمتثل امر الله، ومع ذلك قام بالدعوه وتبليغ الرساله ومخالطه الناس مع تبتله. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول لقد رد ذلك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، على عثمان بن مضعون رضي الله عنه، ولو أجاز له التبتل لاختصينا. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن إسماعيل عن قيس قال عبد الله رضي الله عنه كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا شيء، فقلنا ألا نستخصي، فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب، ثم قرأ علينا يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين.
نعم، وعبد الله وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا شيء، يعني ما عندهم شيء، اشتدت عليهم العزوبة من طول الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا فألا نستخصي حتى خفف عن تزول شدة الشهوة. قال فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب، هذا نكح المتعة، وحل في بعض الغزوات ثم حرم، ونكح المرأة إلى أجل، رخص لهم نكاح المرأة بالثوب بعض الغزوات للحاجة. قال ثم قرأ علينا رسول الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. والاختصاء من الاعتداء، لأن هذا من العدوان، لا ينبغي أن يحرم طيبات ما أحل الله له من الزواج ومن غيره، ولا تعتدوا بالاختصاء أو غيره، إن الله لا يحب المعتدين. نعم.
وقال أصبغ أخبرني ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني رجل شاب وأنا أخاف على نفسي العنت ولا أجد ما أتزوج به النساء فسكت عني ثم قلت مثل ذلك فسكت عني ثم قلت له مثل ذلك فسكت عني ثم قلت مثل ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاق فاختص على ذلك أو ذر.
نعم. وهذا الحديث حديث أبي هريرة فيه أنه رجل شاب وكان يخاف على نفس العنت, يعني الوقوع في ما حرم الله. قال ولا أجد ما أتزوج به النساء. في رواية حرمله فأذن لي أن أختصي, في رواية حرمله فأذن لي أن أختصي, وبه تظهر مطابقة الجواب للسؤال ويرتفع الإشكال. هنا ما في, قال ولا أجد ما أتزوج فسكت عني, في رواية حرمة فأذن لي أختصي فسكت عني, ثم قال مثل ذلك, قال إذن لي أختصي فسكت عنه, ثم قال إذن لي أختصي فسكت عنه, ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاق فاختصي على ذلك أو ذر, يعني جف القلم يعني القدر ما قدره الله, القدر ماض ما قدره الله لا بد أن ينفذ, مكتوب في اللوح المحفوظ ما ستلقاه من الاختصاء أو غيره, فاختصي أو ذر أو ذر اترك, يعني اختصي أو اترك الاختصاء ما قدره الله لا بد أن يقع, مكتوب في اللوح المحفوظ ما ستلاقيه وما ستفعله من الاختصاء أو غيره. قولوا فسكت عني ثلاث مرات في جواز الإعراض عن السائل وعدم إجابته لأسباب دعت الحاجة إلى ذلك, فله أن يعرض عن السائل ولا يجيب سؤاله, إما لتردد المسؤول في الجواب وعدم جزمه, قد يكون يسأل سؤال ويكون المسؤول ما عنده جزم الجواب فيسكت, أو لأن السؤال غير مناسب, بعض الناس يسأل سؤال غير مناسب غير مناسب, إما ليكون هذا السؤال مثلا قد يتسبب عنه مثلا إشكالات أو يكون فتنة لبعض الناس, أو لأن هذا السؤال مثلا فرضي لا يقع, أو لغير ذلك من الأسباب, أو لأن الإجابة يترتب عليها ما لا يناسب ويكون هذا مستثنى من النهي عن كتم العلم, مستثنى من النهي عن كتم العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت ثلاث مرات ما أجابه. قال شيخنا وكان شيخنا الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله كثيرا ما يعرض عن بعض الأسئلة, يسأل السائل ويعرض عنه ويقول القارئ سم بالله ويعرض عنه عملا بهذا الحديث وأمثاله, لأن يعني بعض الناس يسأل أسئلة غير ما يناسب الجواب عنها, وقد يكون في إضاعة وقت بدون فائدة, والفائدة قليلة والفائدة في القراءة أكثر. قولوا فاختصي على ذلك أو ذر, الأمر بالاختصاء ليس إذنا فيه, قولوا فاختصي ليس إذنا فيه لأنه نهى عن الاختصاء. فما معنى النهي الآن؟ في الأول في الأحاديث قال رد النبي صلى الله عليه وسلم المضعون التبتر ولو أذن له لاختصينا, ثم قال هنا اختصي, هل هو إذن بالاختصاء؟ ليس إذنا, بل هو الأمر للتهديد, تهديد كقوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر, وكقوله يعملوا ما شئتم, والمعنى افعل او لا تفعل, فلا بد من نفوذ القدر, اختصي او اترك الاختصاء, افعل او لا تفعل, فلا بد من نفوذ القدر. او ان النبي صلى الله عليه وسلم يجزم بالحكم وإنما إذا حينما نهى عن التبتل, وإنما نهى عن التبتل لم يجب الحكم، نهى عن التبتل ثم نهى عن الاختصاء بعد، أو أن هذا الاختصاء هذا إذن بالاختصاء ثم نسخ الاختصاء بعد ذلك. نعم، كلام الشارح
في الخصاء.
نعم، قوله باب أكرم التبتل.
قوله باب ما يكره من التبتل، المراد بالتبتل هنا الانقطاع عن النكاح وما يتبعه من الملاذ إلى العبادة. وأما المأمور به في قوله تعالى وتبتل إليه تبتيلا فقد فسره مجاهد فقال أخلص له إخلاصا،
يعني فلا يكون منافاة بينهم، نهى عن التبتل وهنا أمر بالتبتل، فالنهي التبتل منهي عنها الانقطاع عن النكاح وما يتبعه من ملاذ العبادة، والتبتل المأمور به الإخلاص أخلص له. نعم،
فقد فسره مجاهد فقال أخلص له إخلاصا، وهو تفسير معنى وإلا فأصل التبتل الانقطاع والمعنى انقطع إليه انقطاعا، لكن لما كانت حقيقة الانقطاع إلى الله إنما تقع بإخلاص العبادة له فسرها بذلك. ومنه صدقة بتلة أي منقطعة عن الملك، ومريم البتول لانقطاعها عن التزويج إلى العبادة،
منقطعة عن الملك.
ومنه صدقة بتلة أي منقطعة عن الملك، ومريم البتول لانقطاعها عن التزويج إلى العبادة. وقيل لفاطمة البتول إما لانقطاعها عن الأزواج غير علي أو لانقطاعها عن نظرائها في الحزن والشرف. قوله والخصاء هو الشق على الأنثيين وانتزاعهما، وإنما قال
شق الأنثيين وانتزاع الخصيتين وإلقاءهما. نعم،
وإنما قال ما يكره من التبتل والخصاء للإشارة إلى أن الذي يكره من التبتل هو الذي يفضي إلى التنطع وتحريم ما حل الله، وليس التبتل من أصله مكرها. وعطف الخصاء عليه لأن بعضه وعطف الخصاء عليه لأن بعضه يجوز في الحيوان المأكول. ثم أورد المصنف ثلاثة أحاديث، أحدها حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في قصة عثمان بن مضعون، أورده من طريقين إلى ابن شهاب الزهري.
شوف آخر صفة، وقال الطيبي قوله ولو أذن له لاختصينا، كان الظاهر أن يقول ولو أذن له لتبتلنا قبل آخر عشرة أسطر. قال الطيبي
قوله ولو أذن له لاختصينا، كان الظاهر أن يقول ولو أذن له لتبتلنا، لكنه عدل عن هذا الظاهر إلى قوله لاختصينا لإرادة المبالغة، أي لبالغنا في التبتل حتى يفضي بنا الأمر إلى الاختصاء، ولم يرد به حقيقة الاختصاء لأنه حرام، وقيل بل هو على ظاهره، وكان ذلك قبل النهي عن الاختصاء، ويؤيده توارد استئذان جماعة من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كأبي هريرة وابن مسعود وغيرهما. وإنما كان التعبير بالخصاء أبلغ من التعبير بالتبتل، لأن وجود الآلة يقتضي استمرار وجود الشهوة، ووجود الشهوة ينافي المراد من التبتل، فيتعين الخصاء طريقا إلى تحصيل المطلوب، وغايته أن فيه ألما عظيما في العاجل يغتفر في جنب ما يندفع به في الآجل، فهو كقطع الإصبع إذا وقع في اليد الآكلة صيانة لبقية اليد. وليس الهلاك بالخصاء محققا بل هو نادر، ويشهد له كثرة وجوده في البهائم مع بقائها، وعلى هذا فلعل الراوي عبر بالخصاء عن الجب لأنه هو الذي يحصل المقصود والحكمة
يحصل المقصود
لأنه هو الذي يحصل المقصود والحكمة في منعهم في من الاقتصاء إرادة تكثير النسل ليستمر جهاد الكفار، وإلا لو أذن في ذلك لأوشك تواردهم عليه فينقطع النسل فيقل المسلمون بانقطاعه ويكثر الكفار، فهو خلاف المقصود من البعثة المحمدية.
نعم، ولهذا فإن تكثير النسل مطلوب، تكثير الأمة، تكثير من يعبد الله وجل في سبيل الله، والكفار يحاولون أن ينتقل النسل، لأن بعض الكفر يقول نشر الأيام في المجلة أنه ينبغي أن يقلل النسل المسلمين، وأنه قال خصوصا في هنا في بعض الكفرة نشر هذا، وهذا معروف منهم لأنهم أعداء يريدون تقليل المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم يباهي لهذه الأمة الأمم السابقة، وتكثير النسل المطلوب، قال تزوج الولد فإن مكاثر بكم الأمم، تكثير الأمة التي تعبد الله وتجاهد في سبيل الله.
نعم،
هذا مطلوب.
باب نكاح الأبكار. وقال ابن أبي مليكة قال ابن عباس لعائشة رضي الله عنهما لم ينكح النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرك. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أخي عن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه رضي الله عنهم عن عائشة.
شوف الكلام، قف على هذا، شوف الكلام على آخر الحديث
فاختصي على ذلك أوذر.
نعم،
قوله فاختصي على ذلك أوذر في رواية الطبري وحكاها الحميدي في الجمع ووقعت في المصابيح، فاقتصر على ذلك أوذر. قال الطيبي معناه اقتصر على الذي أمرتك به أو اتركه وافعل ما ذكرت من الخصاء، انتهى. وأما اللفظ الذي وقع في الأصل فمعناه فافعل ما ذكرت أو اترك واتبع ما أمرتك به. وعلى الروايتين فليس الأمر فيه لطلب الفعل بل هو للتهديد، وهو كقوله تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، والمعنى إن فعلت أو لم تفعل فلا بد من نفوذ القدر وليس فيه تعرض لحكم الخصاء. ومحصل الجواب أن جميع الأمور بتقدير الله في الأزل، فالخصاء وتركه سواء، فإن الذي قدر لا بد أن يقع. وقوله على ذلك هي متعلقة بمقدر أي اختصي حال استعلائك على العلم بأن كل شيء بقضاء الله وقدره، وليس إذنا في الخصاء، بل فيه إشارة إلى النهي عن ذلك، كأنه قال إذا علمت أن كل شيء بقضاء الله فلا فائدة في الاختصاء. وقد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم نهى عثمان بن مضعون لما استأذنه في ذلك، وكانت وفاته قبل هجرة أبي هريرة بمدة. وأخرج الطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال شكى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العزوبة فقال ألا أختصي؟ قال ليس منا من خصي أو اختصى. وفي الحديث ذم الاختصاء. وقد تقدم ما فيه وأن القدر إذا نفذ لا تنفع الحيل، وفي مشروعية شكوى الشخص وما يقع له للكبير.
ما يقع بدون
الله. وفيه مشروع
أبي هريرة شكى للكبير، شكى للرسول أنه لا يجد شيئا. نعم،
وفي مشروعية شكوى الشخص ما يقع له للكبير ولو كان مما يستهجن ويستقبح. وفي إشارة إلى أن من لم يجد الصداق لا يتعرض للتزويج، وفيه جواز تكرار الشكوى إلى ثلاث، والجواب لمن لا يقنع بالسكوت، وجواز السكوت عن الجواب لمن يظن به أنه يفهم المراد من مجرد السكوت، وفيه استحباب أن يقدم طالب الحاجة بين يدي حاجته عذره في السؤال. وقال الشيخ أبو محمد بن
عازر قدم وقال لي لا أجد شيء أنا فقير. نعم.
وفيه استحباب أن يقدم طالب الحاجة بين يدي حاجته عذره في السؤال. وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة نفع الله به، ويؤخذ منه أن مهما أمكن المكلف ففعل شيء
مكلف
ويؤخذ منه أن مهما أمكن المكلف فعل شيء من الأسباب المشروعة لا يتوكل إلا بعد عملها لئلا يخالف الحكمة، فإذا لم يقدر عليه فإذا لم يقدر عليه وطن نفسه على الرضا بما قدره عليه مولاه، ولا يتكلف من الأسباب ما لا طاقة به له. وفيه أن الأسباب إذا لم تصادف القدر لا تجدي، فإن قيل لما لم يأمره أبو هريرة بالصيام لكسر شهوته كما أمر غيره، فالجواب أن أبا هريرة كان الغالب من حاله ملازمة الصيام لأنه كان من أهل الصفة. قلت ويحتمل أن يكون أبو هريرة سمع يا معشر الشباب من استطاع منكم الباعة فليتزوج الحديث، لكنه إنما سأل عن ذلك في حال الغزو كما وقع لابن مسعود رضي الله عنه، وكانوا في حال الغزو يؤثرون الفطر على الصيام للتقوي على القتال، فأداه اجتهاده إلى حسم مادة الشهوة بالاختصاء كما ظهر لعثمان، فمنعه صلى الله عليه وسلم من ذلك، وإنما لم يرشده إلى المتعة التي رخص فيها لغيره، لأنه ذكر أنه لا يجد شيئا، ومن لم يجد شيئا أصلا لا ثوابا ولا
ثوبا
ومن لم يجد شيئا أصلا لا ثوبا ولا غيره فكيف يستمتع، والتي يستمتع بها لا بد لها من شيء.
أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول الشيخ عبد العزيز الرشيد رحمه الله تعالى وفي باب أسماء الإيمان عفى الله عنك، وفي باب الأسماء والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة الجهمية.
هذا كلام شيخ الإسلام.
نعم.
أسماء الدين بين الحرورية وهم الخوارج والمعتزلة، وبين المرجئة. الخوارج والمعتزلة يقولون إذا عصى وفعل الكبيرة خرج من الدين، خرج من الإيمان، ودخل في الكفر عند الخوارج وصار في منزلة من المنازل عند المعتزلة. وأما المرجئة فإنهم يقولون الأعمال المعاصي لا تؤثر على الإيمان، بل إيمانه تام كامل ولو فعل المعاصي والكبائر. وأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، لا يقولون بقول الخوارج إنه يخرج بالكبيرة من الإيمان والمعتزلة، ولا يقولون بقول المرجئة إنها لا إن المعصية لا تؤثر، بل يقولون المعصية تؤثر في الإيمان وتنقصه وتضعفه، لا كما تقول المرجئة إنها لا تؤثر ولكنها لا تخرجه من الإيمان بل يبقى ضعيف الإيمان. نعم. فإذا أهل السنة والجماعة وسط في الأسماء والأحكام، في أسماء الدين والأحكام، بين المرجئة بين الخوارج الحرورية والمعتزلة الذين يكفرون ويخرجون من الإيمان، وبين المرجئة الذين يقولون إن المعاصي لا تؤثر في الإيمان شيئا. نعم. الكبائر معروف الكبائر، معروف الكبائر. نعم.
أحسن الله عليك. قال عفى الله عنك، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج.
هذا سبق.
نعم. عفى الله.
نعم. نعم. نعم.
وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج.
نعم، أهل السنة وسط في أصحاب الرسول بين الخوارج، بين الرافضة والخوارج. فالرافضة كفروا الصحابة وظللوهم وبدعوهم وقالوا أنهم ارتدوا عن الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبق إلا عدد قليل وهم الذين وافقوا عليا. وبين الخوارج الذين نصبوا العداوة ويغلون في أهل البيت ويعبدونهم، وبين الخوارج الذين نصبوا العداوة لأهل البيت وآذوهم. هم وسط بينهم، لا يعبدون أهل البيت كما تفعل الروافض يعبدون أهل البيت، ولا يعادون أهل البيت كما تفعل الخوارج، بل أهل السنة يوالون أهل البيت ويحبونهم ويزيلهم منازلهم بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب، لا يعبدونهم كما يفعل الروافض، ولا يؤذونهم ويكفرونهم كما تفعل الخوارج، بل يوالونهم ويحبونهم ويزيلهم منازلهم التي أنزلهم الله إياها. نعم،
أحسن الله إليك. قال عفى الله عنك، قال الشيخ الرشيد رحمه الله: قوله الرافضة من الرفض وهو الترك، سموا بذلك لأنهم قالوا لزيد بن علي بن الحسين بن أبي طالب تبرأ من الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال.
قوله الرافضة
عفى الله عنك من الرفض وهو الترك.
نعم.
سموا بذلك لأنهم قالوا لزيد بن علي بن الحسين بن أبي طالب تبرأ من الشيخين أبي بكر وعمر، فقال معاذ الله وزير جدي، فتركوه ورفضوه.
فسموا الرافضة من ذلك، وكانوا قبل ذلك يسمون الخشبية، لأنهم كانوا لا يقاتلون إلا بالخشب، ما يقاتلون بالسيف حتى يخرج المهدي المنتظر، يقاتلون معه بالسيف، ثم الخشبية يقاتل بالخشب حتى يأخذ مهديهم المنتظر، ثم يقاتلون بالسيف بزعمهم. فلما رفضوا زيد بن علي سألوه قال: ما تقول في أبي بكر وعمر؟ قال: هما وزيرا جدي رسول الله. فعندئذ رفضوه، فقال: رفضتموني فسموا الرافضة. نعم،
أحسن الله عليك. فسموا رافضة، والنسبة رافضي، والرافضة فرق شتى. وقد تكفل الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله ببيان مذهبهم والرد عليهم في كتابه منهاج السنة.
فلا يقول رافضة فرق شتى،
يقول فلنكون رافضة فرق شتى.
المعروف أن الشيعة فرق شتى، اسم الشيعة هذا فرق متعددة، منهم الزيدية ومنهم الرافضة ومنهم النصيرية، أعلاهم النصيرية، أعلى فرق الشيعة النصيرية، يزعمون أن الله حل في علي، هذا أشد الناس كفرا، ثم يليهم المخطئ الذي خطأه جبريل وقال أخطأت الرسالة أرسله الله إلى علي فأرسله إلى محمد، ثم الرافضة الذين يكفرون الصحابة ويعبدون على البيت، ثم تأتي فرق أخرى، فرق الزيدية، ست فرق الزيدية، فهم طبقات. المعروف أن الفرق إنما للشيعة، أما الرافضة فرقة واحدة، لكن الشيخ هنا قال إن الرافضة فرق، يحتمل أن الرافضة يعني فرق من غلاة وغير غلاة، لكن المعروف أن الرافضة لهم ثلاث أعمال كفرية: من عبادة أهل البيت يعبدون أهل البيت، ثانيا أنهم كفرون الصحابة والله زكاهم وعدلهم، هذا تكذيب الله، ثالثا أنهم كذبوا الله في قوله إن نحن نزلنا ذكرى وإنا له حافظون، قال القرآن ما هم محفوظ، ما بقي إلا الثلث، وهذا تكذيب لله، وإنا نحن نزلنا ذكرى وإنا له حافظون. نعم، زيدية لا، الزيدية أخف، الزيدية معروف أنهم بدعة، أنهم مبتدعة، يفضلون علي على عثمان ولا يكفرون، لكن بعضهم من بعض الزيدية دخلوا في الرفض وشاركوا الرافضة، إذا شاركوا الرافضة في تكفير الصحابة وفي عروة البيت صار حكم. نعم، نعم، علماءهم يعلموا هذا والعوام تبع له، جاء بعض أئمة الدعوة قال أن عوامهم يفسقون علماءهم كفرون، ولكن النصوص دلت على أن العوام تبع له، يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، ثم قال ويقول الذين صدقوا الذين استكبروا، فالمتبوعين والتابعين، العوام جعله الله حكم وحكم العوام الكفار تبع له. هم العلماء هم الحجة قائمة عليهم. نعم.
أحسن الله إليك. وقد تكفل الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله ببيان مذهبهم والرد عليهم في كتابه منهاج السنة.
نعم، كتاب عظيم، كتاب عظيم منهاج السنة، في بحوث قيمة من أنفس كتب شيخ الإسلام رحمه الله. نعم. يقدم قومه،
يعني يدخل العامة، هذا الدليل
ها؟
فلا يدخل العامة، عامة الرافضة
يعني يتقدمهم فأوردهم النار. نعم، أضلهم ويتقدمهم. نعم، يدخل فقد هذا حجة. نعم،
أحسن الله عليك. ويلقبون بالشيعة، وكان هذا اللقب في الأصل للذين ألفوه في حياته كسلمان وأبي ذر والمقداد وعمار وغيرهم، ثم صار بعد ذلك لقبا على من يرى تفضيله على كل الصحابة ويرى أمورا أخرى لا يرضاها علي ولا أحد من ذريتي.
ويلقبون بالشيعة
وكان هذا اللقب في الأصل للذين ألفوه في حياته كسلمان وأبي ذر
والذين ألفوه. ها، ولا ألفوه؟
عندي بالفاء عفوا عنك.
ألفوه في حياته، نعم، كسلمان، نعم، الذين يوالونه، يعني. نعم،
أحسن عليك. ثم صار بعد ذلك لقبا على من يرى تفضيله على كل الصحابة ويرى أمورا أخرى لا يرضاها علي ولا أحد من ذريته.
صار الذين ألفوه إيش؟
قال وكان هذا اللقب في الأصل للذين ألفوه في حياته كسلمان وأبي ذر والمقداد وعمار وغيرهم، ثم صار بعد ذلك لقبا على من يرى تفضيله على كل الصحابة ويرى أمورا أخرى لا يرضاها علي ولا أحد من ذريته ولا غيرهم ممن يقتدى به. قال في المنهاج: سموا بالشيعة لما افترق الناس فرقتين، فرقة شايعت أولياء عثمان وفرقة شايعت علي رضي الله عنه، ولم يكونوا يسمون رافضة في ذلك الوقت، وإنما سموا رافضة لما خرج زيد بن علي بن الحسين في الكوفة في خلافة هشام بن عبد الملك، فسألته الشيعة عن أبي بكر وعمر.
لما خرج
زيد بن علي بن الحسين في الكوفة في خلافة هشام بن عبد الملك، فسألته الشيعة عن أبي بكر وعمر، فترحم عليهما فرفضه قوم، فقال: رفضتموني فسموا رافضة، وتولاه قوم فسموا زيدية لانتسابهم إليه، انتهى. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: أول من ابتدع الرف عبد الله الرف أول
قف على أحسن الوقت
أحسن الله
قف على قف على نعم
أحسن الله عليك. عفوا عنك، هذا السائل من المغرب، ورقم سؤاله الوارد عبر الشبكة عفى الله عنك 2309، يقول: عفى الله عنك، اقترضت من شخص مبلغا من المال وتوفي هذا الشخص بعد سنتين، علما أن هذا الشخص من بلد عربي آخر غير بلدي وأنه متزوج من 3 نساء، فكيف أرجع له المال؟ فهل بإمكاني التصدق بالمبلغ أو ليس علي شيء؟
عليك أن ترد المال إلى ورثته، بعد وفاة يرد المال إلى ورثته، ينظر إذا كان لهم وكيل يعطى الوكيل، وإن لم يعلم فيكون إذا كانت محكمة، محكمة الشرعية ومحكمة الأحوال الشخصية، يسلم المحكمة، والمحكمة بدورها تدعوهم وتوزع المال على الورثة. نعم.
عفوا عنك، هذا الأخ سالم من أوكرانيا يقول: أعمل في بلد أوروبي، وفي أحد الأيام عرض علي رجل غير مسلم أن أشتري منه امرأة، وقال لي أنه يملكها وهي أيضا غير مسلمة، وقال لي إنها ملك يمين، فهل يجوز لي أن أشتريها منه لتكون ملك يمين لي، مع العلم أني لا أعلم كيف استرقها؟
ليس لك ذلك، ما يجوز شراء الحرة، هذه امرأة حرة، الرق إنما يكون سببه الكفر، فإذا تقوى المسلمون وجهدوا الكفار وغنموا نساءهم وأموالهم ورجالهم صاروا أرقاء، وحينئذ يكون هذا الرق الشرعي. أما ما يدعي بعض الناس أو يسرق بعض الناس ويبيعه، فهذا ليس رقة شرعية. نعم هذا لا يجوز. نعم
عفواً. كذا الأخ لافد عصيمي من الكويت يقول: سمعت محاضرة عن الإيمان ومن ضمن ما قيل فيها: فالكفر الذي هو الخروج من الملة لا يكون إلا بشيء وقر في القلب، فهل هذا الكلام صحيح؟
لا، قد يكون في شيء وقر في القلب، وقد يكون أيضا على اللسان، وقد يكون على الجوارح، ليس بالصحيح. هذا قول المرجعة، الكفر يكون بالقلب ويكون باللسان إذا تكلم بكلمة الكفر، ويكون بالجوارح إذا سجد الصنم، يكون بالقلب إذا يعتقد أن الله صاحبة أو ولدا، أو يعتقد أنه كان مدبر مع الله، أو يشك في ربوبية الله أو ألوهيته أو ملك من الملائكة، أو يتكلم بلسانه بكلمة الكفر، أو يعمل بجوارح الكفر عاط. فما سمعت من أن الكفر لا يكون إلا بالقلب، هذا قول المرجعة، الكفر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. نعم
أفرك. يقول: نحن الآن على أبواب النصف من شعبان، وهناك من الأمور المحدثة التي يفعلها كثير من الناس، ومن ذلك توزيع الأطعمة الفاخرة على البيوت والحلويات على الأطفال، ويبذل فيها الأموال الطائلة، فماذا يفعل الإنسان بهذه الأطعمة إذا أهديت له؟
ينبغي نصيحة هؤلاء، ينبغي أن ينصحون وبين له أنه لا يجوز إهداء الأطعمة، وإذا جاءه طعام وهو لم يطلب أو يخبرهم بأنه لا يقبل وأنه لا يشجعهم على البدع، لكن إذا وصل إليه أو ولا استطاع أن يردها أو وضع في بيته فله أن ينتفع به، لكن عليه أن ينصحهم أن الهدايا تخصص يوم النصف من شعبان في الصيام، تخصص ليلتها بالقيام أو بالاحتفال، كل هذا من البدع. نعم، هو اعتقاد أنها ليلة القدر. نعم نعم. لا يمتنع عن قبول، ما يقبل. نعم، إذا استطاع أن يرد عليهم حتى يبين لهم كل عليهم بأنه ما يقبل الهدية في وقت البيع يكون طيب، وإذا استطاع ينتفع به. نعم
أفلنك. يسأل كذلك عن صلاة الفاتح لما أغلق، ما حكمها؟
هذا بعض ليس لا أصل. صلاة الفاتح لما أغلق، الله تعالى هو الذي يفتح ما أغلق، إلجأ إلى الله وتضرع إليه وادعه. ولا أدري كيفية صلاة الفاتح لما أغلق كيفيتها، مقصود أن هذا لا أصل له، هذا بدعة. نعم
أحسن الله عليك. يقول: بالنسبة لكفارة اليمين عفى الله عنك، هل يجوز للإنسان أن يجمع نية صيام شعبان مع نية صيام كفارة اليمين، ويكون بذلك قد صام الكفارة وصام شعبان؟
لا، الواجب ما يكون معه شيء آخر، كان عليه صيام نذر أو كفارة أو قضاء أيام من رمضان ما يبقى معه النفل. نعم، فالفرض مستقل. نعم لا بس يدخل مع المستحب، غسل يوم الجنابة يدخل في غسل الجمعة. نعم
عفى الله عنك،
هذا ورد ما يدل على هذا، ورد ما يدل على هذا، هذا الصيام لا يكون أجسم الصيام فرض نفل في وقت واحد. نعم
أحسن الله عليك. يقول: ما حكم بيع مواد التجميل، وهل المال المكتسب من بيعها حلال؟
إذا كانت مباحة فلا بأس، ويستعملها في مباح فلا بأس، أما إذا كانت محرمة فلا يجوز بيعها. نعم.
وحكم العطاء منها؟
العطاء؟
نعم.
كيف العطاء؟
يعطي من هذا المال الذي اكتسبه.
لا بأس، إذا كان من حلال، إذا كانت هذه المواد مباحة فلا بأس، أما إذا كانت محرمة أو يبيعها لمن يستعملها للنساء يستعملها في التبرج أو في المحرمات فليس له ذلك. نعم
أفلانك. يقول: شخص يتقاضى مالا على رياضة يمارسها، وهي رياضة الجري، وعند ممارستها يرتدي لباسا يكشف فيه أكثر من نصف الفخذ، فما حكم هذا المال؟
أولا ليس له أن يكشف الفخذ، الفخذ عورة، عليه أن يلبس لباسا ساترا. أما هذا المال إن كان يعطى هدية من دون طلب فلا بأس، أما إذا كان يعطى من أجل الجري يعني مراهنة فالجري لا يؤخذ عليه مال، لا يجوز أن يأخذ على الجري، إنما المسابقة الذي يؤخذ المال عليه إنما هي مسابقة على الخيل أو على الإبل أو على في السهام، يقول لا سبق إلا في حصر في نصر حف أو حافر، هذا اللي يأخذ عليه العوض، سبق على الخيل أو على الإبل أو في السهام لما في من التدرب على جهة سبيل الله. أما المسابقة على الأقدام فلا يجوز أخذ العوض عليه. نعم
أحسن عليك. يقول ما صحة حديث تخيروا لنطافكم فإن العرق دساس؟
لا أعرف حاله، أظنه حديث، أظنه ضعيف، أظن أنه ضعيف. نعم
فلانك. تقول السائلة أنا فتاة أتوسط في الزواج بحيث تتصل بي أم الشخص الذي يريد الزواج فتقول مواصفاته وأرشح لها أختا مناسبة، هل يجوز لي ذلك أم لا؟
نعم هذا طيب، هذا طيب. نعم إذا أخذ مقابل تعالى فلا حرج إن شاء الله.
أفرنك. هذا الأخ رشيد من الجزائر يقول هل خلق الله بشرا قبل آدم حيث قالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها؟
ذكر المفسرون أنها أنه سكن الأرض قبل آدم نفس من الجن وأفسدوا في الأرض، فلهذا قالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، والله أعلم.
عفواً. يقول ماذا يقصد العلماء بأحاديث الأحكام؟
الأحكام أحكام الحلال والحرام والواجب والمحرم في مقابل أحكام الأداب، الأداب أداب الأكل، أداب كذا والعطاس والتثاؤب، هذه أداب. والأحكام الواجب والمحرم والمباح، نعم، والمكروه. نعم.
ويسأل عفى الله عنك عن حكم صلاة الرغائب.
صلاة الرغائب لا أعرف لها أصل. نعم.
يقول هل ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قام رمضان جماعة إلى آخر الليل؟
ثبت النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ثلاث ليال، صلى بالناس ثلاث ليال، ليلة 23، ثم لم يقم في الليلة الرابعة، صلى في 25، ثم لم يقم وصلى في 27، وأنه في الليلة الأولى كثر صلى بصلاة ناس، ثم في الليلة الثانية كثروا، ثم في الليلة الثالثة عجز المسجد عن أهله، ثم ترك النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يفرض عليهم قيام الليل. نعم.
عفى الله عنك. نختم بهذا السؤال. يقول عبد الصمد من الجزائر عفى الله عنك يقول رأيت في المنام شخصا ناداني قائلا انظر هناك إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمك، فإذا بي أراه جالسا متربعا متزينا بثياب بيض كأن وجهه القمر فيه بياض تشوبه حمرة، فأشار بإصبعه ناحية فأمعنت النظر، فإذا بي أرى أوائل سورتي المعوذتين مكتوبتين، فقال لي عليه الصلاة والسلام عليك بهاتين السورتين، ثم نطق قائلا صلى الله عليه وسلم بهذه العبارة مخاطبا إياي.
عليك بهاتين السورتين، هذا إذا كان الوصف الذي رأيته عليه هو وصف النبي صلى الله عليه وسلم حديث فهو حق، الشيطان لا يتمثل به. أما إذا كان مخالف فلا يكون هو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن رآه أبيض محرضا مشربا بحمرة هذا وصف عليه السلام، إذا رآه على ما وصف في الأحاديث فهو حق. أما إذا رآه مخالف كان يراه قصير القامة أو يراه أسود أو يراه لا لحية له فهذا ليس وصف عليه السلام، أما إذا رآه على ما وصف في الأحاديث فهو حق. وفق الله جميعا.